أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كان الكلام في زكاة الأنعام الثلاثة اللي هي الغنم بقسميها والإبل بقسميها والبقر بقسميها أيضا. فاليوم درسنا إن شاء الله في زكاة الذهب والفضة. بالحقيقة اليوم الزكاة بالذهب والفضة تكاد تكون مسألة نظرية فقط، يعني لا وجود لها على أرض الواقع، لأن تعرفون أنه عملتنا اليوم الموجودة والمتداولة هي عملة ورقية أو عملة معدنية، ولكن هذا المعدن هو غير الذهب والفضة، وإنما النحاس والألمنيوم والبراس وغيرها من المعادن. نتابع قول المصنف ونشوف شنو اللي ممكن ننطي ملاحظات عليه، يعني ما راح نوسع المطلب باعتبار انه مسائل نظرية فقط. قال: القول في زكاة الذهب والفضة: ولا تجب الزكاة في الذهب حتى 20 دينارا، يعني الى ان يبلغ النصاب. نصاب الذهب اشقد؟ 20 دينار. ففيه بال20 دينار، إذا بلغ 20 دينار، يعني إذا 19 ما بالغ النصاب. من باب التمثيل، إذا عندي 4 نياق ما بالغت النصاب، لا زكاة فيها. إذا عندي 39 نعجة فما دون، ما بالغت النصاب، فلا زكاة فيها. نفس الكلام بالنسبة لزكاة الذهب، إلا يكون 20 دينار حتى يدفع زكاتهن. فإذا بلغن 20 دينار ففيه 10 قراريط. القيراط طبعا هو نص دينار. أو الدينار 20 قيراط، الدينار الواحد 20 قيراط. ثم طبعا أنتوا تشوفون جواب بتعليق سماحة السيد الشيرازي حفظه الله، منطي يعني الأوزان وكذا والنسب. ثم ليس في الزائد شيء بعد أنه تجاوز 20، إذا خلنا نفترض صار 21، حتى تبلغ 4 دنانير، يعني إلى أن يصير 24 دينار. ففيها قيراطان، قيراطان عن 4 الزائدة على 20، بيها شقد؟ 4 قراريط، العفو قيراطان. ولا زكاة فيما دون 20 مثقالا، يعني 20 دينار. من يقول 20 مثقال يعني 20 دينار، لأن الدينار يساوي مثقال، فال20 دينار تساوي 20 مثقال. فالزيادات اللي تكون أعزائي بالذهب هو يزداد 4 4، من 20 ال20 بها 10 قراريط، ال24 بها 12 قيراط، ال28 بها 14 قيراط، وهكذا. تمام. قال: ولا زكاة فيما دون 20 مثقالا، ولا فيما دون 4 دنانير، يعني قلنا احنا 21 وال22 وال23، هذا كله عفو الزيادات، لانه انت مطالب بزكاة ال20. أما 21، هذا 1 الزيادة، وال22 وال23 لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب الثاني اللي هي 24، فتدفع 12 قيراط بذيك الساعة. وراها يوم تصير 25 أو 26 أو 27، كل هاي اللي فوق 24 لا زكاة فيها، هذا عفو. شلون اللي أخذنا هناك العفو والوقص والشنق بالأنعام، نفس الكلام هنا. فهنا أيضا يكون عفو. ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان، بكل ما تزيد أربعة نضيف لها قيراطين. بالغ ما بلغ إلى إيش قد ما يكون زين. وقيل لا زكاة في العين، هذه لا زكاة في العين، يعني العين طبعا الذهب، يقصد اسم للذهب، الذهب يسموه عين. العرب هواي تستعمل كلمة عين في موارد متعددة، فمن ضمن العين إذا قالوا عين يراد منه الذهب. وهذا القيل هذا بناء على رواية رواها القومي عن الباقر عليه السلام أنه لا زكاة في العين حتى تبلغ 40 دينارا. احنا قلنا 20 دينار، وهناك رواية تقول لا، 40 دينار فتجب فيها الزكاة، ففيه دينار بال40. ولكن التقسيم الأول اللي هي 20 وكل ما تزود 4 نزود قيراطين، هذا هو الأشهر بين الفقهاء. زين، قال ولا زكاة في الفضة، سنتهينا من الذهب، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. الذهب الفضة الآن نريد من عنده نريد 200 درهم، يعني ضيفوا له صفر، كان بالذهب 20 بالفضة نريد 200 درهم، كل 200 درهم بها شقد؟ بها 5 دراهم. والنوب هناك إذا تذكرون بالذهب قلنا أنه تزداد 4 4، بالفضة تزداد 40 40، فميتين تصير 240 وتصير 280 وهكذا. 200 درهم بها 5 دراهم، 240 بها 6 دراهم، 280 بها 7 دراهم، وهكذا. نو بنزود درهم على كل 40. قال ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، ففيها 5 دراهم، ثم كلما زادت 40 كان فيها درهم، وليس فيما نقص من 40 زكاة، كما ليس فيما نقص عن 200 شيء، لأنه هذا ما عليها حتى تبلغ النصاب. والدرهم إيش قد يساوي؟ الدرهم 6 دوانيق، والدانق الواحد 8 حبات من أوسط حبة الشعير، ويكون مقدار 10 7 مثاقيل. هاي بعد الأوزان القديمة اللي كانت معتمدة. الدانق الواحد طبعا سدس من الدرهم، والدرهم مو ذيش القيمة إلا لأنه مصنوع من الفضة، والدانق سدس من الدرهم، يعني الدرهم يقسم 6 أقسام، هم مو 4، يعني مو ربع الدرهم، وإنما أي. ولذلك هذا أبو المنصور الدوانيقي كان يحاسب على الدانق الواحد لشدة بخله. ومن شرط وجوب الزكاة فيهما في الذهب والفضة كونهم ومن شروط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين، يعني مسكوكين في سكة المعاملة. هاي كتبوا ومن شروط مو ومن شرط، أنا عندي ومن شرط هم الصحي، ومن شرط يعني مما يشترط فيه، بس إذا تخلوها بالواو يمكن تكون أنسب إلى أذهانكم. ومن شروط أو ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين بدنانير ودراهم. إذن مو كل ذهب وفضة واجب به الزكاة، وإنما بشرط أن يكون مسكوك بسكة المعاملة، منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بهما، سبائك غير مسكوكة لكن يتعامل بهما. وبعد من الشروط وحول الحول وحال الحول عليها حتى يكون النصاب. إذا ما حال الحول عليها إذن هي كالأنعام، يحتاج أنه يدور عليها الحول، فصار عندنا المواشي الأنعام 3 والركازين اللي هو الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، هذا نريد يحول عليهن الحول. أما بقانا من الزكاة اللي هي الغلات 4، لا ذيش ما يشترط بها كما سيأتي. قال وحال عليها الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع، إنه يكون ذن 20 دينار أو 200 درهم موجودات ومر عليهن سنة كاملة في ملكي، ذيك الساعة أنا واجب علي أزكيه. فلو نقص في أثناء الحول
أو تبدلت أعيان النصاب، يعني صار أخذ وعطى وتغيرت بعض الأعيان، بغير جنسه أو بجنسه لم تجب الزكاة. وذا تذكرون في الغنم أيضا قلنا إذا تبدلت وحدة أو باع وحدة واشترى وحدة بدالها بعد ما تجب فيه الزكاة، لأن نريد ذن الأربعين هناك بالغنم، نريد هن نفسيتهن بعينهن أنه تمر عليهن سنة. قال وكذا لو منع من التصرف فيه، يعني إذن هذا الشرط الآخر أنه القدرة على التصرف كما أخذته في الزكاة. وكذا لو منع من التصرف في هذا المال، سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن، الشارع المقدس منع أنه تتصرف بالأوقاف ومنع أن تتصرف بالرهن، إذا أوقفت أموالك ما تقدر تتصرف بهن، وإذا رهنت أموالك أيضا تعلق حق الغرماء بهن فما تقدر بعد أنه تتصرف فيهن، فهاي حقوق شرعية ومانع شرعي هو الشارع الذي منعك من ذلك. أو قهريا كالغصب، قهريا واحد إجا غصبهن، أو طبعا سجنوني وشتفوني، المهم بعد ما عاد المالك يستطيع أن يتصرف بأمواله كما كان، فهنا بذيك الساعة نقول له لا زكاة عليك. قال ولا تجب الزكاة في الحلي. هسه الناس دائما تسأل على هاي القضية، بالمنهاج هم ذكرت هذه القضية، انه مرأة تقول انا عندي مثلا قلايد ومحابس وتراتشي وخواتم والى اخره، بغض النظر عن المسميات، المهم هذا الحلي المصوغات الذهبية واجب بها الزكاة؟ عند الشيعة لا تجب، عند السنة تجب طبعا، عند الشيعة لا تجب. قال ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمرأة، هذا حلال تلبس المرأة، وحلية السيف حلال للرجل وحلية السيف للرجل، أو محرما كالخلخال للرجل، إذا لبس الرجل خلخال خو حرام عليه، أو إناء بطعام يأكل منه الرجل والمرأة، والمنطقة للمرأة الحزام إذا تلبس حزام ذهب، لأن هاي من خواص الرجال فما يصير المرأة تتشبه بالرجال، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة، هذا حرام، حرام اختلفوا به، حرام اقتنائه لو حرام بس الأكل بهن كما قال السيد السيستاني، المشهور أنه حرام اقتنائه، وآلات اللهو لو عملت منهما من الذهب والفضة، فهذا كله لا زكاة فيه. وقيل لا، أنه يستحب فيه الزكاة في الحلي، وهذا القول ينسب للشيخ الطوسي وعليه عامة العامة أنه تجب فيها الزكاة، أما الشيخ الطوسي يقول أنه لا يستحب. وكذا لا زكاة في السبائك، السبائك الذهبية ما لم تكن عملة متداولة وإنما مجرد سبيكة، يعني احنا قلنا بشرط زكاة الذهب والفضة أن تكون مسكوكة على شكل سكة المعاملة. قال ولا زكاة في السبائك. وكذا النقار والتبر، النقار هذا قطع سبائك فضية، والتبر هذا تراب الذهب يسموه التبر. وقيل والقائل السيد المرتضى والشيخ الطوسي والصدوقان، يعني الشيخ الصدوق وأبوه، وقيل إذا عملهما عمل تلك السبائك دنانير كذلك فرارا، وقيل إذا عملهما كذلك فرارا إجاب الدراهم والدنانير موعهن وسواهن سبائك حتى يخلص من الزكاة، وجبت الزكاة لأنه هذا كان سبب أنه جعلهم سبائك وهربا من الزكاة، فمع ذلك تجب الزكاة عليه. ولو كان قبل الحول، قبل الحول أنه حولهن إلى سبائك، ولو كان قبل الحول، والاستحباب هنا أشبه، يعني خلافا لما قاله السيد والشيخ والصدوقان. أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك، يعني جعلها سبائك بعد الحول، بعد أن حال الحول، إذا حال الحول عليه تعلق بها الزكاة، وجبت الزكاة بها إجماعا، سويتها سبائك وزعتها للناس بعد مشكلتك، أنت وجبت عليك الزكاة فلازم تدفع لنا زكاة، تمام؟ دل. قال وأما أحكامها فمسائل ثلاثة. المسألة الأولى لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين، لأنه مثلا خلنا نفترض أنه العملة العثمانية مرغوبة، العملة البغدادية أقل رغبة، هذا مرغوب وهذا ما مرغوب، هذا ما له اعتبار. يعني هسه مثلا خلنا نفترض دينار الدولار الأمريكي مرغوب أكثر من الدينار العراقي، ما لنا علاقة بالرغبة، احنا نتحدث عن أنه هاي عملة تتداول، عملة من الذهب والفضة وتتداول بين الناس وفق هذا الغرار. واضح؟ قال لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين، بل يضم مدام كل نفس العيار، عيار 18 أكو وأكو عيار 21 وأكو عيار 24، بالنتيجة بل يضم بعضها إلى بعض، وفي الإخراج إن تطوع بالأرغاب. هسه إذا قال عدي مثلا 10 دنانير عثمانية وخمس دنانير بغدادية وخمس دنانير رومية، نقول له مدام صار المجموع 20 دينار لازم تطينا من عدهن 10 قراريط اجمعهن. قال موكو بي مرغوب وكو بي ما مرغوب، نقول له حتى مرغوب ما مرغوب نفس النتيجة. قال وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب، إذا دفع الأفضل الأكثر رغبة، خلنا نفترض أبو الذهب 21 كان بها ونمت، وإلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه، يقسم على الأجناس اللي موجودة عنده، يدفع من الزين مثلا هلقد قيراط، من الموزين هلقد قيراط، وهكذا. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها. الدراهم المغشوشة اللي بعد ما عادت ذهب وفضة، وإنما عادت مثلا نحاس وألمنيوم وبراس وإلى آخره، لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا. خل نفترض عندي 400 دينار مغشوشة، لو أصفيهن لصفت 200 درهم. إذا عندي 400 درهم مغشوشة ولو أصفيهن يطلع الفضة مالتهن 200 درهم، واجب أنه بهن زكاة. ليش واجب بهن زكاة؟ لأنه خالصهن يطلع ب 200 درهم فضة. زين. قال لا زكاة فيها حتى تبلغ خالصها نصابا، ثم لا يخرج المغشوش عن الجياد، يعني عن الجيد، مو يطلع مثلا هو عنده جيد وعنده مغشوش يطلع من المغشوش، لا، لو يطلع من الجيد لو نسبة وتناسب، نسبة وتناسب حسب ايش قد عندك المغشوش، ايش قد عندك الصافي او الخالص. المسألة الثالثة، قال اذا كان معه دراهم مغشوشة فان عرف قدر الفضة اخرج الزكاة عنها، فضة خالصة عنده يقول أنا عندي 500 درهم، نقول له تعرف إيش قد هاي تساوي فضتها؟ إذا تعرف طلعنا على النسبة معتك، وعن الجملة منها والمغشوشة طلعنا من مغشوشها هم إيش قد، هم يقدر يقول يابا مثلا أنا عندي 500 درهم، نقول له طلعنا من هاي 500 درهم إيش قد الزكاة بها، باعتبار أنه كل ما تزيد إذا دراهم كل ما تزيد 40، وإذا دنانير كل ما تزيد 4 إلى أن جقد يصير عندك. وإن جهل ذلك قال ما أدري بنسبة الغش جقد أو نسبة الفضة جقد، وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا، خب هذا كان بها ونعمت، قال أنا ما أعرف هذا جقد نسبة الغش بس راح أدفع من الجيد. وإن ما كسى ما طل اليوم أدفع وباكر أدفع وبعدني مو هسه، وهكذا. زين. ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب، نريد نشوف إيش قد نصفيها حتى نعرف إيش قد اللي واجب عليك من الزكاة، لأن فريضة فرضها الله في كتابه العزيز. المسألة الرابعة، مال القراض إن تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه. أنا ادينت 20 دينار أو 200 درهم مثلا، ودارت عليها سنة وهي عدي أنا مستقرضها، فشنو الحكم؟ قال عليك الزكاة بها تكون، لأنه أموال عندك ودارت عليها السنة، وإن كانت هي طبعا دخلت في ملكك أنت من اقترضتها، حتى لو تقول قرض نفس الشكل، وجبت الزكاة على المقترض دون المقرض، المقرض خارج من ملكه فلا زكاة عليه. ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض، يعني قال له أنا أقترض منك ذن العشرين دينار أو الميتين درهم، بس تكون الزكاة عليك، إذا إجا وقت الزكاة وقت الزكاة يكون عليك مو علي، هيك اشترط علي، يصح مثل هذا الأمر ولا لا؟ قال ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض. قيل والقائل الشيخ الطوسي يلزم الشرط، لأن المؤمنون عند شروطهم. وقيل لا يلزم هذا الشرط. ليش لا يلزم؟ وهو الأشبه طبعا لمخالفة الشرط للكتاب والسنة. كل شرط احنا نلغيه إذا كان مخالف للكتاب والسنة، الشرط نأخذ به لما يكون مطابق للكتاب والسنة. أخذت هذا المسألة في خيار الشرط مثلا، وشرط الإجارة، وحتى في البيع وغيره، الشرط يؤخذ به ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة. فإذا أنا أقول له أبي عقدالي مثلا في كتاب البيع، أبي عقدالي بس تشرب خمر، أو أأجر لك مثلا سيارتي بشرط تقتل زيد، هذا لا يقع، لا يقع مثل هذا الشرط، لأنه مخالف للكتاب والسنة. وقيل أنه العقد لا يقع، العقد مشروطا به، لكن لما كان الشرط هو خارجا عن نفس العقد فلا اعتبار بذلك. زين. الخامس، قال من دفن مالا وجهل موضعه، أو ورث مالا ولم يصل إليه، بعد سنة أو أكثر قالوا له انقسم المال ما وصل إليه، ومضى عليه حول أو أحوال، ثم وصل إليه بعد ذلك، شي زكي بذيك السنوات؟ لو هسه يزكي، قال زكاه لسنته استحبابا. ليش استحبابا موجوبا؟ لأنه ما دار عليه سنة هسه، يعني لأنه ما كان قادر على التصرف به. أنا عندي 20 دينار ضامهن بمكان وما أدري وين دفنتهن، فهذا أنا ما عندي قدرة على التصرف به، ومر علي أن إحنا من ضمن تلك الشروط أن يكون قادرا على التصرف به. فهنا نقول له ما عليك زكاة، يقول مو لقيته بأثناء السنة، نقول له استحباب أنه تزكيه. نعم، ورا ما لقيتهن ودارت عليهن سنة كاملة واجب عليك أنه تزكيه على الشروط والمواصفات اللي قلناها. الشرط السادس، إذا ترك نفقته لأهله، إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف. يعني شنو معرضة للإتلاف؟ يعني تنصرف، خلاها فلوس مصرف لعياله، تسقط الزكاة عنها مع غيبته، مع غيبة المالك. خلى 20 دينار أو 40 دينار وقال لهم هذا مصرفكم، أنا رايح للحج، وراح للحج، هل تجب عليه الزكاة؟ يسقط عنه الزكاة، على الأقل لأنه ما قادر على التصرف لما هو سافر وترك الأموال. بلي، قال تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك، وتجب الزكاة في تلك الأموال لو كان المالك حاضرا وعنده قابلية على التصرف. وقيل تجب فيها، وهذا القول ينسب لصاحب السرائر ابن إدريس الحلي أعلى الله مقامه. وقيل تجب فيها على التقديرين، سواء كان حاضرا أو غائبا، لأنه يداخل بملكه. والأول مروي إذا كان حاضرا. وهكذا المسألة السابعة والأخيرة، لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا. الذهب الريد يكون عندك 20 دينار، والذهب يعني اقصد الدنانير، والفضة الريد من عندك يكون عندك 200 درهم، يلا نقول تجب عليك الزكاة. قال لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا كاملا برأسه، ولو قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر. يعني أنا عندي مثلا 150 درهم، خب ما عليها زكاة، وعندي 15 دينار ذهب، ذني إذا أجمعهم يصيرون 25 دينار، نقول له لا، هذا جنس مستقل عن هذا. وهكذا
في أحكام الأنعام نفس الكلام. يعني أنا إذا عندي مثلا خل نفترض 30 شات وعندي مثلا من الإبل 3، نضم الإبل للغنم حتى نتمم به النصاب؟ لا، كل نصاب مستقل ما له علاقة بالآخر، لم يجبر بالجنس الآخر. كمن معه 10 دنانير ومئة درهم، وعندي يقول 10 دنانير نقول له هذا مو نصاب لأن لازم 20، وعندي 100 درهم نقول له هذا مو نصاب لازم 200، بس مجموعهم يساوي هل؟ نقول له ما لنا علاقة بالمجموع. أو 4 من الإبل و20 من البقر، وهكذا من الأمثلة ما شئتم عبروا. القول في زكاة الغلات الأربعة، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله في درس لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.